أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية عن كتاب المحاسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يستغني المؤمن عن خصلة، وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. قال، أعيد الرواية: لا يستغني المؤمن عن خصلة، وبه هي لا يستغني خصلة، ما ذكر الخصلة في هذا الرواية. قال: وبه الحاجة إلى ثلاث خصال: توفيق من الله، وواعظ من نفسه، وقبول ممن ينصحه. كان الكلام فيما سبق عليكم السلام في ماذا؟ في تعريف الحد، حد الزنا، والإشكالات التي تعرض إليها الماتن. وصل بنا الكلام إلى الإشكال الرابع. في هذا الإشكال الرابع يقول بأن التعريف غير مانع من دخول الأغيار، ويشترط في التعريف الجامعية والمانعية، ووجه عدم كونه مانعا من دخول الأغيار أنه الموجود في التعريف أن يكون الإدخال بقدر الحشفة. وهذا التعبير، وهو أن يكون الإدخال بقدر الحشفة، قابل للانطباق على ما ذكرناه سابقا، وهو إدخال الحشفة نفسها، أو إدخال الحشفة ماذا؟ نفسها، وإدخال مقدار الحشفة من مقطوعها، أو بالتلفيق. فذكرنا ثلاثة مصاديق إلى هذا التعبير، لكن هذا العنوان وهو إدخال مقدار الحشفة ينطبق على كل مورد قد تحقق إدخال مقدار الحشفة، ولو كان بالإصبع مثلا أو بغيره من الأدوات. فمن أدخل مثلا إصبع بمقدار الحشفة يقال قد أدخل قدر الحشفة، فيكون هذا التعريف الذي ذكره الماتن غير مانع من دخول الأغيار، لأنه يشمل ماذا؟ يشمل مثل هذا المورد. والحال أن من أدخل إصبعا مثلا بقدر الحشفة بلا إشكال ولا شبهة أنه ليس بزان، ولا يترتب عليه حد الزنا، وإن كان قد يترتب عليه تعزير أو ما شاكل ذلك إذا كان هذا يعني فعل محرم. ثم بعد ذلك المصنف يقول: لعل لقائل أن يقول أن هذا الإشكال غير تام، وذلك لأن المتبادر من قولنا قدر الحشفة هو إدخال ماذا؟ إدخال إما ذات الحشفة أو قدرها من ماذا؟ من الذكر. أما غيرها كالإصبع وما شكل ذلك هذا خلاف المتبادر من اللفظ. فالمتبادر من قدر الحشفة هو ما ذكرناه، وهي ثلاثة الموارد. أما أنه إصبع أو مثلا آلة وما شكل ذلك فإنه ماذا؟ فإنه على خلاف التبادر. وحينئذ إذا كان المتبادر ذلك فيكون الظاهر من التعريف هو الاختصاص بالموارد الثلاث، فلا يشمل ما كان إصبعا وما شاكل ذلك. أي يجيب المصنف بأن دعوى التبادر فيها نظر، والوجه في ذلك أنه ما هو مرادك من التبادر؟ إن كان التبادر الاصطلاحي الذي ندرسه في الأصول فإنه يرد عليه أن التبادر الذي يكون علامة على الحقيقة يتبادر التبادر الحقي، أن يكون تبادرا من حق اللفظ. أما التبادر الذي يكون ناشئا من القرائن فهو ليس علامة على الحقيقة. وحينئذ لا إشكال ولا شبهة أنه لو قلنا قدر حشفة فإن التبادر الحقي من حق اللفظ ليس مختصا بالموارد ثلاث، لأنه لو أدخل إصبعا بمقدار الحشفة قيل أنه قد أدخل مقدار الحشفة، قدر الحشفة. فبلحاظ حق اللفظ، لو خلينا من اللفظ بما هو لفظ ويغض النظر عن قراءة أخرى، لا يكون هناك انسباق ذهني إلى أن المراد من قدر الحشفة هي خصوص الموارد الثلاث، بل كل ما كان بمقدار الحشفة. واضح؟ فإذا إذا كان المراد من التبادر التبادر من حاق اللفظ فليس بصحيح. وإن كان التبادر تبادر من القرائن، فإن التبادر من القرائن ليس علامة على شنو؟ على الحقيقة. ولا وحينئذ إذا كان ليس علامة على الحقيقة فنحتاج إلى قرينة. خب هذه القرينة لا يصح الاعتماد عليها في مقام التعريف، لأنه يشترط في التعريف أن يكون ماذا؟ أن يكون بألفاظ واضحة لا نحتاج فيها إلى قرائن. فهذا إذا كان المراد من إذا كان تبادر حاقي فهو غير مسلم، إذا كان غير حق غير حاقي فهو ليس علامة على الحقيقة. على الحقيقة إن كان يمكن استظهار منه معنى يحتاج إلى شنو؟ يحتاج إلى قرينة، ويعاب على التعريف أنه نحتاج إلى قرائن خارجة عن التعريف لكي نفسر التعريف. صحيح، في التعريف يشترط أن يكون بألفاظ واضحة لا تحتاج إلى قرينة. وإن كان مرادك من المتبادر التبادر، ليس التبادر بالمعنى الأصولي بل التبادر بمعنى الانصراف، فإن قدر الحشفة وإن سلمنا بأنه لم توضع ويراد منها أحد الألفاظ الثلاثة، بل المنصرف منها في التعريف هو أن يكون الإدخال نفس الحشفة أو من ماذا؟ من الذكر، يعني مقدار الحشفة من الذكر، ولا يشمل مقدار الحشفة ولو من غير الذكر، وندعي الانصراف. واضح الفكرة؟ فرق بين دعوة الانصراف ودعوة التبادر الحاقي من حق اللفظ. إذا قلت بالانصراف فأسأل ما هو منشأ هذا الانصراف؟ لا يخلو، إما أن يكون الانصراف ناشئ من شنو؟ من كثرة الاستعمال أو من كثرة الوجود الخارجي أو مناسبات الحكم والموضوع أو الارتكاز المتشرعي، فهذه كلها أسباب للانصراف. فإن كان الانصراف من كثرة الاستعمال فهو مسلم وغير مسلم؟ هل تستعمل قدر الحشفة ويكثر استعمالها في وين بحيث تؤدي إلى الانصراف أو لا؟ المصنف يظهر من كلامه أنه فيه نظر هذا الكلام، يعني لا يسلم كثرة ماذا؟ وجود انصراف لهذا العبارة من كثرة الاستعمال، لأنه استشكل وقال فيه نظر. واضح؟ لكن للمتأمل يعني قال أن يقول قدر الحشفة إذا استعملت في عبارات المتشرعة في عبارات العلماء، يعني عبارات الأهل، يعني من اللي استعمل التعبير اللي هو عرف خاص، قدر الحشفة في العرف الخاص يكثر استعماله في وين؟ في هذه الموارد الثلاث، ولا يستعمل قدر الحشفة ويرى منه ما يشمل الإصبع مثلا. فحينئذ قد يقال كثرة الاستعمال دليل الانصراف، لكن مع ذلك التفت ذكروا في بحث يعني في التعاريف، هل يصح أن تأتي بلفظ مطلق وتعتمد على الانصراف في مقام التعريف؟ يصح لما يصح؟ يعني جيب لفظ مطلق طبيعة يشمل فردين وتعتمد على انصراف من كثرة استعمال لكي يستظهر من ماذا؟ من هذا التعريف، هل هذا صحيح أو مصحيح؟ ليس بصحيح، لأنه في النتيجة اعتمار على قرائن، وماذا؟ قرائن خارجية، لأن اللفظ لو خلي وطبعه فهو مستعمل في الطبيعة، حمل هذه الطبيعة على حصة دون حصة يحتاج إلى قرينة، وهذه القرينة كثرة الاستعمال، ويعاب على التعريف أن يستعمل ويعاب على التعريف أن يكون الظهور ليس ظهورا لفظيا بل ظهورا بسبب القرينة، إذ لا يصح في التعاريف الاعتماد على القرائن. فحتى لو سلمنا أن كثرة الاستعمال تؤدي يعني إلى الانصراف، إلا أنه لا يصح في مقام التعاريف اتيان بلفظ طبيعة وحينئذ الاعتماد على الانصراف من كثرة الاسم الاستعمال. واضح؟ هذا إذا كان كثرة الاستعمال. واتضح بعد إذا كان كثرة وجود خارجي فهو في نفسه شونه غير حجة. إن كان الانصراف في مناسبات الحكم والموضوع أو بين ارتكاز المتشرعي لو سلمنا به فإنه في النتيجة سيعتمد على قرينة خارجية ولا يصح الاعتماد على القرائن الخارجي في مقام التعريف. واضح؟ إذ لابد أن يكون التعريف ماذا؟ التعريف واضح بين لا يحتاج إلى قرائن ماذا؟ قرائن خارجية. إذن هذا ما ذكره المصنف فيه نظر. اتضح؟ إذن فيه نظر. إذن شوف التفت المطلب. قال المتبادر، التبادر فيه احتمالين، إما التبادر الحاقي أو الانصراف. إذا كان تبادر حاقي فإنه لا نسلم التبادر من حاق اللفظ، صحيح؟ إنما التبادر نحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة خارجية. وإذا حين يحتاجنا إلى قرينة خارجية هذا لا يتناسب مع مقام التعريف. أما إذا كان المراد من التبادر هو الانصراف، لأن يسمى التبادر يعني انصراف يقصدون، واضح؟ متبادر من حق اللفظ اللي على مع الحقيقة. إن كان مرادك للانصراف فإن الانصراف له كم منشأ؟ 4 مناشئ. إن سلمنا بوجود بعض المناشئ ككثرة الاستعمال مثلا، ككثرة الاستعمال، لكن في النتيجة سيكون الاعتماد على قرينة خارجية ولا يصح في مقام التعريف الاعتماد على القرائن الخارجية. واضح؟ ولهذا المصنف تنظر وحينئذ يستحكم الإش الإشكال أنه قدر الحشفة ماذا؟ هذا التعبير يلزم منه دخول الأغيار، إذ يلزم منه من لو أدخل شخص بقدر إصبعين، لو أدخل إصبعته فيقال أنه أدخل قدر الحشفة. واضح؟ ولهذا قال الرابع إيلاج قدر الحشفة أعم من كونه من الذكر وغيره من القضيب وغيره كالإصبع، لتحقق المقدار فيهما في الذكر وفي غيره. والمقصود لا إشكال في الزنا هو الأول اللي هو الذكر، فلا بد من ذكر ما يدل عليه، لا بد من دال لفظي يدل عليه، ومجرد الاعتماد على القرائن لا يصح. بأن يقول قدر الحشفة من الذكر، واضح؟ لا بد أن يقول من الذكر ونحوه من التعبيرات. هو بعد إلا أن يدعى أن المتبادر هو ذلك، أي هو تبادر أنه قدر الحشفة لا أطلقت، فالمراد قدر الحشفة من الذكر. فإن قدر الحشفة وإن كان مطلق لكن الظاهر منه من خصوص القدر الحشفة من الذكر اللي هو هذا المقيد. يقول إلا أن يدعى أن المتبادر هو ذلك وهو محل نظر. واضح قلنا محل نظر بينا ذلك. الأمر الخامس. نعم كيف
هذا الإشكال يرد على كلمة إيلاج البالغ؟
شلون يرد إيلاج البالغ؟ أشكال الإيلاج هو من قبل أن الإيلاج
قد يكون أعم من كوني من ذكر وغيره.
لا هو الإشكال ناشئ من قدر الحشفة.
قوله إيلاج يرد عليه
إيلاج شنو؟
قوله وهو إيلاج
بالي ملتفت. لا بس إيلاج ماذا؟ إيلاج قدر، لأنه متعلق بالإيلاج. إيلاج ماذا؟ قدر الحشفة.
قوله لا في إيلاج ثاني هذا قدر الحشفة.
نعم.
إيلاج الأولية.
ما في إيلاج، إيلاج واحدة. شوف فيها تقرير متأخر. يقول وهو إيلاج قدر، يعني لو من تقدم من أخر إيلاج لها متعلق. إيلاج ماذا؟ إيلاج يحتاج إلى مولج، إلى شيء يولج فيه، يعني إلى أداة تتحقق بها إيلاج. إيلاج ماذا؟ إيلاج قدر الحشفة. فحينئذ هذا إيلاج قدر الحشفة كلها متعلقة لها، يعني كلها قيد واحد، يعني مو قيدين. واضح قصدي له؟ يعني كأنه في التعبير هذا قال إيلاج قدر الحشفة ماذا؟ عالما مختارا من البالغ العاقل في فرق. يعني إيلاج ما تقدر تأخذها بروحها وتشيلها عن متعلقة. إيلاج ماذا؟ إيلاج هذا مصدر متعلق بقدر الحشفة، إيلاج قدر الحشفة. واضح إشكال الشيخ؟ الشيخ يقول إيلاج هو كان مفروض هذا إشكال يجيبه من أن قوله إيلاج. إيلاج شنو إيلاج؟ إيلاج قدر أصبع، إيلاج قدر حشفة، إيلاج كذا. نقول لا، إيلاج متعلق بقدر الحشفة، ولهذا الإشكال ناشئ من المتعلق وهو قدر الحشفة، لأنه التعريف هو إيلاج وقدر الحشفة. هذا إيلاج قدر الحشفة كل هذا قيد شيء واحد. هذا إيلاج قدر الحشفة ماذا؟ يلزم منه إدخال، يعني يلزم من هذا التعريف أن ينطبق على إيلاج مقدار الإصبع، فإنه من أولج إصبعان فيقال أولج مقدار الحشفة. واضح؟ خب. قال الخامس، إشكال في التعريفات الآن. الخامس يقول بأنه المصنف أخذ في التعريف ماذا؟ العلم والاختيار، فقال عالما مختارا، فاشترط في انطباق عنوان الزنا أن يكون المولج عالما ومختارا، وهذا القيد يرد عليه إشكال. والوجه في ذلك أنه إن كنا التفت في صدد تعريف زنا الفاعل فقط، فنعم، فيشترط في زنا الفاعل أن يكون عالما مختارا، فإذا كان عالما مختارا فحينئذ ينطبق عليه الزنا الموجب للحد، ولا إشكال حينئذ في القيد. لكن المفروض أن نحن في مقام تحديد ماذا؟ الزنا الموجب للحد، والزنا الموجب للحد هو أعم من زنا الرجل أو زنا المرأة، فلا بد أن نأتي بتعريف يشمل أيضا زنا المرأة، التفتين؟ وهذا القيد يكون حينئذ مضرا. لماذا؟ لأنه لا يشترط في زنا المرأة أن يكون المولج عالما مختارا، فلو كان المولج جاهلا أو كان المولج مكرها والمرأة مختارة، فإنه يقال بأن المولج ليس عالما ولا مختارا، لكنه تحقق الزنا من المرأة لأنها باختيارها مكنته من نفسها. فإذا هذا التعريف وهو قول عالما مختارا إنما يتناسب مع تعريف زنا الفاعل فقط وفقط، أما إذا نظرنا إلى زنا القابل وهو زنا المرأة، لا يشترط في زنا المرأة أن يكون المولج عالما مختارا، حتى لو كان المولج جاهلا لكن هي عالمة، صار زنا ما صار زنا؟ صار زنا بالنسبة للمرأة. لو كان المولج مكرها لكنه الذي أكرهته هي المرأة، فتكون المرأة زانية. فإذا لا يشترط في ماذا؟ في زنا المرأة أن يكون المولج عالما مختارا، فيكون هذا إشكال على التعريف أنه غير جامع لجميع الأفراد. خب، بعدين يعتذر باعتذار من بين الاعتذار. قال الخامس الجمع، هذا أنا شرحت السادس يمكن، نعم السادس، وين السادس؟ نعم السادس، يخرج زنا المرأة العالمة بغير العالم، يعني لو كانت المرأة عالمة بالتحريم لكن المولج والفعل غير عالم، فإنه يخرج من التعريف، لأنه أخذ في التعريف أن يكون المولج عالما، واضح؟ والحال أنه لو كان المولج غير عالم جاهل، والمولج ماذا؟ والقابلة تعلم، فيكون هذا زنا بالنسبة إلى المرء إلى المرأة. والحال إذا خرج إشكال التعريف إشكال في التعريف، لأنه لا يكون جامعا لجميع الأفراد. يقول يخرج زنا المرأة العالمة بغير العالم، بين لنا. يقول كما يصير يعني مرأة عالمة ورجل غير عالم، يقول كما لو جلست والعياذ بالله المرأة على فراشه متعمدة قاصدة للزنا مع جهله بالحال، واضح؟ فإذا كان جاهلا بالحال فحينئذ يقال أن المولج جاهل غير عالم بتحريم الفعل، لكنه لا إشكال في انطباق عنوان الزنا المرأة. يقول فإنه يتحقق من طرفها وإن انتفى عنه الزنا، ومثله ما لو أكرهته على الزنا. خب، خلنا نرجع إلى الخامس الآن. الخامس شرحنا سابقا، نعم الخامس شرحنا. يقول المصنف بأنه قد تقدم فيما سبق بأن هناك إشكال على ماذا؟ على تعريف المصنف، وهو أنه جمع بين الشبهة وبين العلم بالتحريم، حيث قلنا سابقا أن النسبة بين القيدين عموم وخصوص مطلق، فإنه إذا اشترطنا العلم بالتحريم ما هو هدفك من هذا الشرط؟ لماذا قلت في التعريف عالما بالتحريم؟ تريد أن تقول إذا كان جاهل بالتحريم فلا ماذا؟ فيكون خارجا عن التعريف. خب، الجاهل بالتحريم إذا وطأ امرأة يكون وطؤه لشبهة، فيدخل جميع موارد ماذا؟ عدم العلم بالتحريم في الشبهة، لأن النسبة بين الشبهة وبين كما تقدم بحثه سابقا، النسبة بين الشبهة وبين ماذا؟ وبين أن يكون الشخص غير عالم بالتحريم نسبة العموم والخصوص المطلق. وإذا كان عندنا ماذا؟ عموم وخصوص مطلق، نستطيع أن نتنازل عن القيد الخاص للوجود العام، لأنه جميع أمور الخاص ستدخل في العام، فلا يوجد فائدة من قولك عالما، لأن أي فائدة مترقبة تريد أن تحترز عنها قد تخرج ببركة شبهة، أن لا يكون الوطن لشبهة، واضح؟ وقد ذكرنا هذا سابقا. يقول لقاء قد يعتذر شخص ويقول بأنه هناك فرق بين الشبهة وبين العالم بالتحريم، وبيان ذلك أنه الشبهة إنما الشبهة تشمل الغافل، تشمل الناسي، وتشمل الجاهل البسيط، فإنه من وطأ غافلا، من وطأ ناسيا، من وطأ مثلا جاهلا بالجهل البسيط يقال أنه وطأ وطأ شنه؟ وطأ شبهة. أو بعبارة أخرى، يعني بعبارة ذكروها، يعني عبارة بالعكس، يعني نقول أفضل لأنه في كلام في هذا المطلب. نقول بالعكس، قولك عالما بالتحريم يشترط في انطباق عنوان الزنا أن يكون عالم. لماذا أتيت بالعالم؟ بركة بقولك عالم خرج الغافل، خرج الناسي، خرج ماذا؟ الجاهل البسيط. فإن الغافل هل عالم بتحريم الفعل حين وقوعه أو غير عالم؟ عالم لما عالم؟ الغافل. الناسي عندما يطأ المرء حال الفعل هل يكون عالما بالتحريم الفعلي؟ ليس عالما بالتحريم الفعلي، لأنه لا يجتمع العلم بالتحريم الفعلي مع كونه غافلا، مع كونه ناسيا، وكذلك في مورد الجهل البسيط. فنقول بأن قيد العالم ببركتها نخرج الناسي والغافل والجاهل البسيط. أما الشبهة فإن الشبهة توجب خروج الجاهل المركب، ولو عممنا للجاهل البسيط فيكون النسبة بينهما نسبة شنه؟ عموم وخصوص من وجه، التفت، العالم يخرج الغافل والناسي والجاهل البسيط، فإنه يقال أنه ماذا؟ أنه ليس بعالم. أما بالنسبة إلى الشبهة فبارك وكيف قيد الشبهة يوجب إخراج الجاهل المركب والجاهل البسيط، وإلا الذي يطأ نسيانه له يسمى وطأ شبهة. في كلام أن وطأ الناسي هل يسمى وطأ شبهة؟ وطأ الغافل هل يسمى وطأ شبهة؟ بعضهم يقول أن هذا لا يسمى وطأ شبهة. فإذا خصصنا وطأ الشبهة بماذا؟ بالجاهل البسيط أو الجاهل المركب، ولا يشمل الجاهل والناسي، فنحتاج إلى قيد يخرج الناسي والغافل. فما هو القيد الذي يوجب خروج الناسي والغافل؟ قوله عالما بالتحريم، لأن الغافل عندما يطأ المرأة غافلا لا يقال أنه عالم بالتحريم فعلا، والناس عندما يطأ المرأة لا يقال أنه عالم بالتحريم فعلا. فيكون هناك فائدة من القيدين، لأن النسبة بين القيدين عموم وخصوص من وجه. ليش من وجه؟ يشتركان في الجهل البسيط، الشبهة ناظرة إلى الجهل المركب تختص بالجهل المركب، والعالم يوجب إخراج الغافل والناسي. إن واحد قال هكذا، يعني إن واحد قال بأن إن من وطأ غافلا أو ناسيا لا يسمى وطأ شبهة، فنحتاج إلى قيد آخر لكي نحترز عن مثل هذه الموارد، فنأتي بالعالم، فيصح ما ذكر. إلا أن هذا محل تأمل عندهم، من قال أن عنوان الشبهة لا ينطبق على عنوان الناس هذا متوقف على ما هو المراد من وطأ الشبهة، سيأتي إن شاء الله بيانه ما معنى وطأ الشبهة. بعضهم ذكر تعريف لوطأ الشبهة لا ينطبق على الناس والغافل، وحينئذ إذا من طبق لازم نجيب قيد يخرج الناس والغافل. أي قيد هو الذي يخرج الناس والغافل؟ عالما بالتحريم. فيصير ثمرة مثل ثمرة، يصير هناك ثمرة. يقول الخامس، الجمع بين العلم وانتفاء الشبهة غير جيد في التعريف كما سبق، إلا أن يخصص العالم بفرد خاص، فيقال المراد من العالم القاصد الملتفت، وببركة قيد العالم أخرجنا الناسي والغافل. وإلا الناسي والغافل لا يقال أن وطأهما وطأ شبهة، واضح؟ فيكون حينئذ هناك ثمر، واضح لما طلبه. يقول إلا أن يخصص العالم بفرد خاص كالقاصد ونحوه، يعني ماذا نحوه؟ نحو القاصد الملتفت، واضح؟ فإذا كان ملتفت وقاصد فيقال أنه عالم في قبال الناس والغافل، فإن الناسي والغافل ليس بعالم، وأتينا بقيد العالم لكي نخرج الناسي والغافل، والناسي والغافل لا يخرجان من قيد الشبهة، لأن من وطأ ناسيا أو غافل لا يقال أنه وطأ شبهتان. النائم لو وطأ هل يقال وطأ شبهة؟ لو نائم وطأ امرأتان هل يقال أن هذا الوطأ شبهة أو لا يقال؟ في بناء على هذا الكلام ما يقال أنه وطأ شبهة. وسيأتي إن شاء الله أنه ما معنى وطأ الشبهة، بعض التعريفات في وطأ الشبهة تخرج الناس والغافل، فيقال الناس والغافل وطأه ليس بوطأ شبهة، واضح، وليس هو زنا. فحينئذ لا بد أن نجيب فرد في التعريف أو عبارة في التعريف تخرج مثل هذه الموارد. هذا تمام الكلام في وين؟ في الإشكالات التي ذكرها المصنف على التعريف. قبل أن يدخل في مطلب جديد يقول بأن هناك بعض الإشكالات سجلناها ناشئة من أن المصنف إنما يتم تعريفه إذا كان ناظرا إلى زنا الفاعل لا إلى زنا القابل وهي زنا المرأة. فوردت الإشكالات من أنه ماذا؟ أنه هذا التعريف الذي ذكره في بعض الخيود يلزم منه خروج زنا المرأة. فيقول الآن يعتذر عقب ما انتهى من الإشكالات، لو قلنا أن المصنف في صدد تعريف حصة خاصة من الزنا ليس في صدد تعريف الزنا الموجب للحد مطلقا، سواء كان زنا مرأة أو زنا رجل، بل نقول أن المصنف في بيان تحديد زنا شنو؟ زنا الفاعل لا زنا القابل. وحينئذ إذا قلنا بأن إذا استظهرنا من المصنف وقلنا بأنه في صدد تعريف زنا شنو؟ زنا الفاعل فقط وفقط، وليس ناظرا إلى زنا ماذا؟ زنا المرأة، فيسلم تعريفه من ماذا؟ من إشكالات تقدمت. خب أي إشكال هو الذي يسلم منه التعريف؟ لو قلنا أنه فقط وفقط في مقام تعريف زنا الفاعل ولا تعريفه لا يشمل زنا القابل، فلا يصح لك أن تشكل عليه بأنه يلزم من تعريفك خروج زنا القابل. يقول أنا مو في مقام تعريف زنا القابل، أنا في مقام تعريف زنا الفاعل. خب ما هو الأمور؟ أي إشكال الذي يكون باطل حينئذ؟ الإشكال الثاني والسادس، الثاني والسادس هو الذي يسلم. رجع للإشكال الثاني، والإشكال الثاني ماذا كان يقول؟ اعتبار بلوغ هي وعقله إنما يتم في تحقق زنا الفاعل. فلو قلنا بلي أن المصنف في مقام تعريف زنا الفاعل فهذا إشكال لا يرد، لا يرد. الخامس، السادس، يقول السادس يخرج زنا المرأة العالمة بغير العالم. خب بلي نقول خلي يخرج، المصنف ليس في مقام تحديد زنا المرأة إنما في مقام تحديد زنا الفاعل. فإذا يخرج الثاني والسادس، بعضهم ذكر بأنه يخرج الثالث. خب هل يخرج الثالث؟ رجع للثالث، ما له علاقة. بعضهم ذكر هذا، يقول اعتبار كون الموطوءة امرأة وهي كما عرفت مؤنث الرجل، وهذا إنما يعتبر في تحقق زناها. بالعكس، يعني الثالث أصلا إنما يرد على زنا المرأة لا يرد على زنا الرجل. كون المولج بالغا عاقلا إنما كون القابل امرأة إنما هذا شرط في تحقق زنا المرأة وليس شرط في تحقق زنا الفاعل، لأنه لا يشترط في زنا الفاعل أن يكون الإدخال في فرج امرأة، بل يكفي مطلق الأنثى، فلا علاقة أصلا بالثالث. بالعكس أصلا، فما هو مذكور في بعض مثل الحواشي أن الثالث أيضا يخرج أصلا لا محل له. بالعكس، أصلا الثالث إنما يتم في زنا المرأة ولا يتم في زنا الرجل. واضح؟ فالذي يخرج من التعريف يا قيد يا إشكال، لو قلنا بأن التعريف مختص بزنا الفاعل يخرج ويسلم من الإشكال الثاني والسادس. الآن سيأتي إشكال عليه. إذن التضاح هذا فقط الذي يخرج، التضاح لا ولا. خب وبناء على ما ذكرنا يتضح الإشكال على عبارة المصنف، حيث ذكر أنه قال ولو قيل، أرجع للعبارة، قل ولو قيل إن التعريف لزنا الفاعل خاصة سلم من كثير مما ذكر، مو من كثير، بل سيخرج اثنين، بقت كم إشكال؟ أربعة إشكالات، والذي خرج قليل مو كثير، فلا يسلم من كثير مما ذكرنا. واضح؟ يسلم من بعض ما ذكرنا، حتى لو ضفنا واحد، يعني لو قلنا ثلاثة يسلم نص ونص. واضح؟ ما يصير كثير، التعبير بالكثير محل تأمل. إن التعريف لزنا الفاعل خاصة سلم من كثير مما ذكر، يقول لكن إن كان الماتن يريد تعريف زنا الفاعل فقط وفقط فسد على نفسه بعض الإشكالات، ويأتي إشكال زائد غير ما ذكرناه، ما هو؟ أنه أيها المصنف أنت في مقام تعريف الزنا، لماذا تعرف الزنا؟ ليش تعرف الزنا؟ تعور رأسنا. نقول التعريف الزنا مبدأ تصوري للبحث، التعريف من المبادئ التصورية لماذا؟ للبحث. إذا كان التعريف مبدأ تصوري لماذا لبحثنا؟ بحثنا عن حد الزنا، والذي يثبت فيه الحد هو أعم من كون زنا الفاعل أو زنا المرأة أو زنا القابل، فكيف تأتيني بمبدأ تصوري خاص بمورد دون مورد، مع أن الزنا الذي يترتب عليه الحد هو الأعم من زنا الفاعل أو زنا القابل؟ فحينئذ وإن سلم من الإشكالين، لكن يعني نقول له إشكال آخر بأنه يلزم الإخلال بحصة من حصص الزنا وهي زنا المرأة، وهذا لا يتناسب مع ما قام المبدأ التصوري، فلا بد أن تدرف تعريفك بتعريف آخر تبين لنا زنا المرأة. واضح؟ فحينئذ نقول إذا أردنا أن نعرف زنا المرأة كيف نعرف زنا المرأة؟ ذكر التعريفات، من هذه التعريفات هكذا قال في، أنا ذكر تعريفين، تعريف الأول متقاربين، زنا المرأة هو قبول البالغة العاقلة إدخال قدر الحشفة في فرجها دون وجود عقد ولا شبهة. محتاج ملك كما بينا، ملك يصير ما تقول ملك، ما يحتاج تقدم ما يصح، دون عقد ولا شبهة مختارة عالمة بالتحريم. نفس التعريف بس خلي للمرأة، مختارة عالمة بالتحريم. هذا تعريف شيخ تبريز عرفه في التعريف آخر اختصار، يقول تمكين المرأة للأجنبي تمكين المرأة للأجنبي ذات بعلين، لا استغفر الله، تمكين المرأة للأجنبي حتى يولج في فرجها، بس ذكر هذا، تمكين المرأة للأجنبي حتى يولج من فرجها. والمراد بالأجنبي، فسوش الأجنبي، ما من الأجنبي؟ قال المراد من الأجنبي هو من لا يكون زوجان ولا واطئ شبهة.
يعني بس مجرد التمكين.
لا، تمكين المرأة للألأم، أقول لك تمكين المرأة للأجنبي حتى يولج في فرجها، والمراد من الأجنبي من لا يكون بينها وبينه نكاح ولا شبهة. واضح؟ خب وش الفرق بين التعريفين؟ وش شيخنا أشكالك على تعريف الشيخ تبريزي؟ تمكين
مجرد تمكين
لا كمل له، تمكين المرأة حتى يولج في فرجها،
حتى يولج يعني
لأجل العلاج، يعني تحقق الإجاج،
حتى لو
يعني لابد أن يتحقق، لا لا لا، التمكين المرأة حتى يولج يعني قصد لأجل العلاج، هي واضح يعني مو من هالجهة الإشكال. الفرق بين التعريفين أن التعريف الأول تعريف للزنا الموجب للحد، فأخذ قيد العالمة بالتحريم، قيد أن تكون مختارة، وهذه شروط مو لتحقق الزنا، شروط للحد، صحيح؟ حيث ذكر في التعريف الأول ماذا؟ أن يكون مختارة عالمة بالحرمة، فذكر الاختيار والعلم بالتحريم، وهذين من شرائط الحد لا من شرائط مفهوم الزنا. أما الشيخ التبريزي فقد عرف التعريف مفهوم الزنا المرأة بغض النظر عن كون هذا موجب للحد أو غير موجب للحد، فيشمل المختارة والعالم ويشمل غيرهما. يقول ولا نحتاج أن نأخذ في التعريف قيد شنه؟ قيد المختارة والعالم وما شكل ذلك، أن هذا شرط في إيجاب الحد لا شرط في مفهوم الزنا كما تقدم سابقا. نعم، هو لا، قلنا أنه تارة يكون تارة نتكلم عن تعريف الزنا الموجب للحد، وتارة نتكلم عن مفهوم ماهية الزنا. أدري صح، لا سيأتي إن شاء الله بعد، يعني هو العلماء أكثرهم يعني في طريقتين في البحث، شخص يجي يعرف يعرف ماهية الزنا الموجبة للحد، فيدخل ماهية الزنا، القيود التي لها مدخلية في تحقيق الماهية، والقيود التي لها مدخلية في ثبوت الحد. بعضهم لا، يحدد ماهية الزنا، وش هي زنا، وش معنى الزنا، ثم بعد ذلك يبحث عن القيود الموجبة للحد. والأمر سهل في سهل، واضح. ما بحث تعريف، قعدنا 4 أيام في التعريف ومناقشات في هذا التعريف، لكن إلى الآن لم ينتهي التعريف. بعد ذلك قام المصنف بجعل تنبيهين، تقدم التنبيهين علينا، أنه ذكر في قيدين في التعريف وضع يده عليهما مرة أخرى لأهميتهما. المطلب الأول مسألة وطئ الشبهة، والبحث الثاني مسألة الإكراه. وقد تقدم البحث في الإكراه، فنقرأ بحث الإكراه بعد ذلك نرجع إلى وطئ الشبهة، لأن فيه كلام وطئ الشبهة. يحتاج الحبر فاني بعد الإكراه لو استمع. يحتاج بعد، يحتاج شيخنا، يحتاج أحد يريد نشرح بعد الأخلاص، بعد شرحنا ما في شيء. خب، في بعض الحيثيات أنا الآن أبينها. يقول: ويتحقق الإكراه على الزنا في الرجل على أصح القولين. قلنا بأنه في مقابل ما نسب إلى ابن زهراء الصحيح أن الإكراه يتحقق في الرجل، أما المنسوب إلى ابن زهراء ماذا قال؟ قال أنه لا يتصور الجمع بين الإكراه وبين ماذا؟ وبين الزنا. لا أن هناك إكراه في الرجل، لكنه نقول مع كونه مكرها فلا يدرى عنه الحد، ما يعترف، ما يدعي هذه الدعوة، يقول أصلا ماكو سالب انتفاء الموضوع، مو سالب انتفاء المحمول، واضح؟ وقد تقدم سابقا. أحد عنده سؤال؟ واضح المطلب. خب خلينا نمشي، لأن مطالب جايتك، المطالب بعدين، هذا المطالب الآن، هي مطالب سهلة، بعدين في مطالب يحتاج إلى شغل. يقول: ويتحقق الإكراه في الرجل على أصح القولين، فيدرأ الحد عنه به، يعني بالإكراه، كما يدرأ عن المرأة بالإكراه لها. ما هو الوجه في أن الرجل يدرأ عنه الحد كما يدرأ عن المرأة الحد؟ قال: لاشتراكهما في المعنى، وهو الإكراه، حيث أن الإكراه هو الموجب لماذا لدرء الحد، وهذا الإكراه معنى مشترك موجود في حق الرجل وموجود في حق المرأة، فلا فرق حينئذ بعد تسليم وجود الإكراه في الرجل، لا فرق بين الإكراه الموجود في الرجل والإكراه الموجود في المرأة، لأن الإكراه هو الموضوع لرفع الأثار، مو إكراه الموجود في المرأة هو الموضوع لرفع الأثار. طبيعي الإكراه لقوله في حديث الرفع، يعني ورفع ما استكره عليه. فإذا قلنا بأن الإكراه يتحقق في الرجل، فلا معنى للقول بأن الإكراه اللي في الرجل ما يرفع الحد، لكن الإكراه في المرأة يرفع الحد. كيف معنى الإكراه؟ معنى مشترك موجود في كليهما، وهو الموجب لرفع الحد. قال: لاشتراكهما، لاشتراك الرجل والمرأة في المعنى، في ماذا؟ في الإكراه، الموجب لرفع الحد. الدليل الثاني يقول: لو قلنا بأن المكره يحد للزم التكليف بما لا يطاق، حيث يقال المكره: أيها المكره، يحرم عليك الزنا، ولا يجوز لك أن تولج، وإذا أولجت يجب عليك الحد. مخاطبة المكره تصح أو لا تصح؟ تكليف بما لا يطاق. فإذا كان تكليفا بما لا يطاق فيرتفع عنه الحرمة. إذا ارتفعت الحرمة فإن موضوع الحد هو عقوبة على المعصية، موضوع الحد هو المعصية. فإذا كان لا يتأتى في حق المكره المعصية فلم يعصي، إذا لم يعصي فلماذا يحاد؟ واضح مطلب؟ إذن الحد موضوعه المعصية، فإذا فعل الزنا وارتكب محرما يحد. فنسأل أن المكره هل فعل معصية أو لم يفعل معصية؟ المكره لم يفعل معصية، لأنه لو فعل معصية لكلف، لأن معنى المعصية مخالفة الأمر، والتكليف هو تكليف المكره، تكليف بما لا يطاق. وحيث أنه تكليف بما لا يطاق فحينئذ يرتفع عنه المعصية، فيرتفع موضوع الحد، لأن موضوع الحد هو العقوبة لأجل المعصية. لكن هذا الدليل محل إشكال، هل تكليف المكره تكليف بما لا يطاق؟ مثل الطير في السماء أو لا، أو أنه تكليف بما يطاق لكنه حرجي عليه. تفتين؟ تارة يكون التكليف بشيء لا يطاق إذ يشترط في التكاليف القدرة العقلية، وتارة ليس من باب القدرة العقلية. هل سك لو قلنا أن المكره مكلف ويحرم عليه أن ماذا أن يولج، هل يكون هذا تكليف بما لا يطاق أو لا؟ وش تقولون؟ تكليف بما لا يطاق عن القدرة العقلية، أو أنه باب أنه حرج، ولا يقدر أنه إذا أكره قالوا ليش قالوا من أخذ مالك يقول خذوا مالي ما أزني أنا خذوا مالي، من أضرب زوجتي يضرب زوجتي، من أضرب يضربوني أنا ما بزني. فحينئذ لو كلفنا أيها المكره لا حرم عليك الزنا وتحمل الإكراه، هل في تحمل الضرر المتوعد به ماذا شيء على خلاف القدرة العقلية مثل طر إلى السماء أو لا؟ ماذا تقولون؟ يقول والاستلزام عدمه، يعني عدم الإكراه في حقه، يعني لو قلنا لا يشترط في ماذا، وش استلزام عدمه؟ يعني لو قلنا لا يشترط في حد الرجل عدم الإكراه والاستلزام عدم الإكراه، فلم يؤخذ عدم الإكراه قيدا في موضوع الحد، ماذا في حق الرجل؟ التكليف بما لا يطاق. هل هذا تعريف صحيح؟ هل الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ تأملوا فيه إلى غد. خب، وربما قيل بعدم تحقق الإكراه في حق الرجل، من اللي قال الحكي؟ بن زهرة، بناء على أن الشهوة غير مقدورة، وأن الخوف، هاي سؤال لغدا أيضا أو ضاق عشان ليكم تفكرون، هل هذا دليلين؟ يقول الشهوة غير مقدورة وأن الخوف يمنع من انتشار، هذا تفسير للمطلب السابق أو أنه دليل في مقابل دليل؟ دليلين، هل الشهوة غير مقدورة دليل، والدليل الثاني أن الخوف يمنع من انتشار عضو دليل آخر، أو أنه بيان، هذا عطف تفسير بيان إلى أنه كيف تكون الشهوة غير مقدورة لأن الخوف يمنع من انتشار العضو. فماذا تأملوا في هذه العبارة إلى غد؟ إذا عندنا كم سؤال للغد؟ كم سؤال إلى الغد؟ سؤالين. السؤال الأول ما هو؟ تكليف بما لا يطاق، هل صحيح الاستدلال به في المقام؟ والسؤال الثاني بأنه هل هذا العطف عطف تفسير أو دليلين؟ إن كان دليلين جيب الدليلين، كيف نقرب التكليف الشهوة غير مقدورة؟ هذا دليل، كيف يكون الشهوة غير مقدورة؟ بقربه ويقرب الدليل الثاني وندخل في وطئ الشبهة إن شاء الله يوم متى؟ غدا إن شاء الله ندخل في وطئ الشبهة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في قاعدة فقهية الحدود تدرأ بالشبهات، نستعملها كثير في بحث الحدود، تريدون نتعرض إليها؟ لو تريدون أنتم بروحكم تبحثون عنها، تريدون نتعرض إليها في جلسة جلستين نبين تطبيقاتها، متى وطئ الشبهة، تطبيقات وطئ الشبهة، شبهة حكمية شبهة موضوعية، لو تريدون نتعرض إلى حدود تدرأ بالشبهات، يعني في خلاف في تطبيقها، دليلها ما هو الدليل، هل دليل تام، فما هو موارد تطبيقها، هل تشمل الشبهة الحكمية تشمل الشبهة الموضوعية وكذا، إن شاء الله نتعرض إليها غدا أو السبت إن شاء الله. ابحثوا أنتون هم ابحثوا. شوف مثلا في تعريف وطئ الشبهة بعضهم يجيب توهم يقول ظن الحل، بعضهم توهم الحل، بعضهم يقول تعبيرات أخرى اعتقاد الحل، هاي التعبيرات كلها معنى واحد أو في اختلاف أو وش يعني هو توهم الحل وش يعني ظن الحل؟ هاي الظن شنو؟ كما سيأتين ظنا للحل، يقول ظن الحل هذا وطئ شبهة، وش يعني ظن؟ هاي يعني اعتقاد أو كذا؟ راجعوا مطالب نحتاج إلى الآتي بعد الطلب خير من المنساق بلا تعب، صحيح؟ اللي قاعد ويسمع هي يروح عقب يومين ينسى كل شيء، لكن الآتي بعد الطلب خير من المنساق بلا تعب. صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين. شوف عبارة
الشيخ يقول هذه القرينة والقراءة أن الاقتضائية في ملاك بمعنى خلو الفعل عن ملاك الداعي إلى الإلزام، خلول فعل الدفع وخلول فعل الملاك المقتضي الإلزام يشمل المستحب والمكروه والمباح أيضا، فقد يكون الاستحباب اقتضائيا
عندك الحلقة الثانية
مثل صلاة الليل، فيفهم بعض النصوص أن مصلحتها أكثر من الصلوات.